بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه الوقفة الخامسة والأخيرة في ترجمة هذا العلامة محمد بن عبد الرزاق حمزة، وتتعلق بمقدمته لكتاب الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وليعلم أن الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة كان عالما ضليعا في الحديث، وكان ماهرا فيه، وقد مر معنا أن الشيخ أحمد الشاكر أبا الأشبال كان يستشير في بعض الأحاديث، نعم، ولو تحقيقات عظيمة في هذا المجال،
نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها.
نعم، وهذا المقصد والثمر العظمى من علم الحديث، تمييز صحيحه من سقيمه. القرآن محفوظ والحمد لله، ولا تتبدل آيات ولا تتغير. السنة محفوظة كذلك، وإن وجد من يطعن فيها فإن الله سبحانه، من يضيف إليها ما ليس منها، فالله سبحانه وتعالى قيض رجالا لها من أهل العلم ميزوا الصحيح من السقيم. وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالشرعة والدين فإنه محفوظ، لم يغب منه حرف واحد، حرف واحد. ولن تتفق الأمة على قبول المردود وعلى رد المقبول، ولهذا اتفاق الأمة قبولا وردا القاعدة الأولى في قبول الأحاديث وردها. فإذا قبلت الأمة حديثا أو ردته واتفقت عليه فلا تبحث في إسناد ولا تسأل عن إسناد، لأن الإسناد هنا فاق كل إسناد، فاق إسناد الشعبة، فاق إسناد يحيى ابن سعيد القطان، فاق إسناد البخاري، فاق إسناد ابن مديني، إسناد الأمة. فالله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة. شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق به تشريع ويغيب عن الأمة بمجموعها، هذا مستحيل، لذا ما أحاط بالسنة واحد بعينه، إنما الإحاطة بالسنة في مجموع الأمة، وذلك داخل في ضمن قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالسنة داخلة فيها القرآن أيضا، بل والفهم للنصوص الكتاب والسنة داخل في جملة هذا المحفوظ. تابعوا يا أخواني، المحفوظ في هذه الآية نصوص الكتاب، نصوص السنة، الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب، نصوص السنة، الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، هذا كله محفوظ. فلا يمكن أن يغيب الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، لأنه دين، لأنه حق، والأمة لا يغيب عن الحق أبدا. ولهذا كانت قولة الصنعاني إن الأمة لا تجتمع على ضلالة لكن قد تجتمع على خطأ، وتابعه في ذلك الشيخ مقبل، هذا كلام مردود، هذا كلام باطل من كل وجه، هذا كلام باطل من كل وجه. الأمة ما تجتمع على خطأ ولا على ضلال، الأمة لا تجتمع على خطأ ولا ضلال. نعم، الأمة قد يقوم فيها كثير على الخطأ، إنما كل الأمة يبقى إذن ضاع الدين، ويمكن للدين أن يسقط، ويمكن الحق أن يتبدل. يعني إذا اجتمعت الأمة على الخطأ، يعني على العمل به والقول به والفتية به وغير ذلك. فهذا كلام من الصنعاني، كلام باطل مردود، رد الحجية الإجماع، هذا كلام باطل ومردود. فالأمة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة، ولا يغيب الحق عنها بمجموعها، الحق موجود فيها والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال فعل مضارع دل على الاستمرار، ما يغيب أبدا عن الحق شيء، عن الأمة الحق. والله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. كيف الشهادة بخطأ؟ شهداء على الناس كل العصور كل الأمم، ولهذا الأنبياء يستدلون ويستشهدون بهذه الأمة، لهذا هذه الأمة هي الآخرة وهي الأولى، هي أول أمة تدخل الجنة، هي أول أمة تمر على الصراط، وهي آخر الأمم زمانا. هذه الأمة أكثر الأمم دخولا الجنة، جاء في الصحيحين الربع والنصف حديث عبد الله بن مسعود، وفي خارج الصحيحين جاء بأن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تمثل 80 صفا منها. فلهذا القاعدة المقررة أن الحق لا يغيب عن الأمة بمجموعها أبدا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فلو الأمة تجتمع على خطأ لحظة واحدة، إذن معناه أن سبيل المؤمنين خافية لحظة واحدة، والأمة ما يغيب عنها سبيل المؤمنين أبدا بمجموعها. نعم قد لا يكون سبيل المؤمنين في مكان في قطر في كذا، لكن بمجموع الأمة هذا ما يكون أبدا، هذا ما يكون أبدا. ورموز السنة إذا اتفقوا على شيء معناه أنه الحق، لأن الحق ما يغيب عن مجموعهم، والحمد لله. والحق ظاهر، والحق ظاهر وواضح لا يغيب أبدا، ظاهرين عالين وليس فقط متمسكين، عالين بهذا الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكيف يقال الأمة تجتمع على خطأ؟ فثمرة علم الحديث تمييز صحيح من سقيم، تمييز المقبول من مردوده. والكلام في الرجال فرع عن هذا، لأن الحديث متعلق بالسند ومتعلق بالمتن، فلا بد من أن يكون الحكم صادرا على السند وصادرا على المتن. هذه ثمرة علم الحديث. فلا بد لمن يشتغل برواية الحديث أن يعلم قواعد أصول الحديث وقواعد الصلاح أهله حتى يميز الصحيح من السقيم. بناء على ماذا سيميز الصحيح من السقيم؟ بناء على ماذا سيحكم على الأحاديث؟ بقواعد العلماء، بقواعد أهل الفن الذين وضعوه في هذا الفن ليعرف ويميز المقبول من المردود. نعم.
إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود.
نعم.
وهو للرواية
في علم عجيب وبحث دقيق، والله إنه لمن أعلام النبوة، إنه لمن أعلام النبوة. كلام العلماء في انتقاد الأحاديث وتمييزها، والله إنه لمن أعلام النبوة، إذ لا يكون هذا في أمة نبيها كاذب، لا يمكن يكون هذا المنهج الذي أبهر العقول، لا يمكن يكون هذا المنهج منهج أتباع نبي كان يكذب في بلاغه وبيانه. نعم.
وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية، فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى.
نعم.
هذا وقد
فلو كتب سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. نعم.
هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب، من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معهم.
نعم. ولهذا كان الشافعي أحمد مالك هؤلاء من الفقهاء ومن المحدثين، فهم فقهاء ومحدثون، وفي الأئمة وفي الأمة أئمة جهابذة جمعوا بين الفقه وبين الحديث، فاجتمع لهم علم الرواية وعلم الدراية، وبعضهم كان من الحفاظ ولا دراية له بالاستنباط والفقه، وبعضهم كان من أهل الفقه والاستنباط وعلمه في الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف قليل، وبعضهم أضاف إلى هذا العلم بالدلالات، دلالات الألفاظ والمعاني اللغوية وكذا، وبعضهم أضاف إلى هذا العلم بالرجال و معرفة الرجال وطبقاتهم والحكم عليهم وهكذا. فعلم الحديث ليس قسما وحيدا، علم يتعلق بثبوت الرواية، علم يتعلق من عدم ثبوتها، علم يتعلق بدلالة الرواية، علم يتعلق بالرجال، علم يتعلق بالانتقاد. نعم. أحمد مالك الشافعي ابن معين ابن المديني سفيان الثوري ابن عيينة الأوزاعي الليث، كل هؤلاء اجتمع لهم العلمان الرواية والدراية. نعم.
وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه الشهيرة، وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعة
في آخر جامعه، وعلل الترمذي والعلل الصغير في آخر جامعه، وقيل تصنيف خاص لكن ألحقوه في آخر جامعه رحمه الله تعالى، جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، ولا يقال سنن الترمذي، لكن الاسم الصحيح له جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألحق به العلل، وهو من أوائل أيضا من كتب في هذا العلم، وهو على اختصاره إلا أنه جمع أصول هذا العلم، وقد سبق لنا شرحه في خاتمة كتاب الجامع للإمام الترمذي رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الترمذي، فزاده جمالا على جمال، ثم أضاف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب أي الحافظ ابن رجب أضاف إلى ذلك قواعد عظيمة مباركة في هذا الشأن، فرحمه الله أئمة الإسلام متقدمهم ومتأخرهم الذي صار على طريقة متقدمهم حتى نفع الله بهم نفعا عظيما. فهذه الأمة غنية بعلمائها ورجالها والناطقين بالحق فيها، حتى إن الحق لا يغيب في علم العلوم، لكن الموفق من يوفق إلى طريقة العلماء، هذا هو الموفق، ليس الذي يرفع كفة ويسقط كفة أخرى. فبعض الناس قد يقول كتب المتقدمين، كتب المتقدمين شيء طيب، والمتأخرون فين؟ ما في متأخرون، ما في متأخرون، ويقول كتب المتقدمين، طب كتب المتقدمين وكتب المتأخرين كلها كتب علماء الدين، بنيت هذه الكتب بعضها على بعض، وبني هذا العلم بعضه على بعض، والاجتهاد لا ينقطع، والحجة قائمة في دين الله عز وجل. حتى علم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالرواية، حتى فيما يتعلق بالرواية، يعني التسليم أيضا بأن ما يتعلق بالرواية انتهى، لا، فيما يتعلق بالرواية فيما اتفق عليه، بمعنى اجتمعت كلمة النقاد على القول في شعبة، على القول في يحيى، على القول في ابن لهيعة، على القول، طب وما اختلف فيه النقاد ماذا نصنع فيه؟ إلى اليوم الاجتهاد قائم ولآخر الزمان. فأنت ترى حديث هذا حسن، وأنا أرى حديث هذا ضعيف، ليه؟ لأن العلماء المتقدمون قد اختلفوا في تكييف هذا الرجل بما يترتب عليه تحسين حديثه أو تضعيف حديثه، فيبقى الاجتهاد فيما اجتهدوا فيه، وأما ما اتفقوا عليه فلا اجتهاد فيه. فالقول أيضا حتى بأن ما يتعلق بالرواية قد انتهى، قد انتهى ما انتهى، قد انتهى ما انتهى، ما حكم فيه هذا انتهى خلاص، اللي هو اتفقوا عليه. فيما اختلفوا فيه من رجال زي الأحكام بالضبط، في أحكام مجمع عليها، حلال حرام واجب مسحب كذا، خلاص هذه فرغنا منها. في أحكام هي محل اجتهاد من لدن الصحابة وإلى اليوم هي محل اجتهاد، هل نقول انتهى، انتهى هذا العلم، علم الأحكام، علم الحلال والحرام بانتهاء عصر الصحابة؟ لا، ما ورثناه إجماعا فلا ينبغي الاختلاف فيه، وما ورثناه اختلافا فلا ينبغي إيراد الإجماع فيه. انتبهتم؟ لقد ورثناه اختلافا، يعني قام على سوق الأدلة، يعني لو حظ من النظر، فكونك تذكر إجماعا فيه معنى أن الأمة قد اتفقت في عصر من العصور على غياب الحق هذا، لأن كان ينبغي أن يعملوا بقول واحد، ولكن عملوا بهذا القول وبهذا القول، والأمة ما تجتمع أيضا على مثل هذا، لا على ضلالة ولا على خطأ. فما ورثناه إجماعا فهو إجماع، وما ورثناه خلافا فهو خلاف. فهل يا ترى، هل يا ترى علم الإسناد وعلم الرواية انتهى؟ لا أبدا، الاجتهاد في علم الحديث باقي وسيبقى إلى آخر الزمان، لكن ضمن قواعد المتقدمين فيما يتعلق برجال، أنا هشام البيلي معي إسناد إلى كتب الحديث المعتمدة وكتب الحنابلة وجل كتب المسلمين. طب أنا هشام البيلي الآن أدخل في سند إلى البخاري؟ أنا معي إجازة في البخاري. أنا هشام البيلي أدخل البخاري؟ لا أبدا، ما أدخل في البخاري، أنا من وقبل من؟ السلسلة المحكوم عليها بأن هذا حديث صحيح او ضعيف بان ده حديث البخاري، هي السلسلة اللي تبدأ من مين؟ من البخاري، السلسلة تبدأ من البخاري. انما هشام عنده فقط غاية ما يسمى الشرف، شرف الاسناد، يدخل دخول شرفي، بس دخول شرفي، انما انا حجة في حديث البخاري تبقى مصيبة دي. يبقى ولا حديث على وجه الارض هيبقى صحيح اذا اعتمدت اجازات هشام او اجازات فلان او اجازات علان، انتهى هذا. انما النظر الى الرجال والنظر الحكم على الاحاديث، ما ورثناه اختلافا فهو اختلاف، وما ورثناه اسماعا فهو اجماع، فهو اجماع. حديث متفق عليه ده اجماع، ما احد يطعن اليوم، ليه يطعن اليوم؟ نقول له يلا امشي امسك الباب ولا نراك. الأمة قد قبلت أحاديث البخاري ومسلم متفق عليها بالقبول. متى أنت تورد حديثا في الصحيحين متفق عليه الصحيحان بخاري ومسلم وتقول أنتقد أنا وأرى وأرى أرى؟ لا، فالمتفق عليه متفق عليه، والمختلف فيه مختلف فيه. طب المختلف فيه هذا راجع ليه؟ راجع لاختلاف الاجتهاد، راجع لاختلاف الاجتهاد. هل هذا الراوي يحسن حديثه ولا يضعف؟ اجتهاد، يبقى أبقى إلى اليوم أصحح وأضعف بناء على مثل هذا. هذا الحديث ضعفه إمام بناء على طريق، وهناك طرق أخرى أصححه أنا بالطرق الأخرى، ما في إشكال، يبقى أيضا يبقى أيضا. فباب الاجتهاد هل أغلق؟ لا، باب الاجتهاد ما أغلق في هذا العلم، ويبقى الكلام في الرواة مبنيا إلى اليوم، لكن بناء على ماذا؟ على ما حكم به الأوائل، فما اتفقوا عليه نتفق عليه، وما اختلفوا فيه نرجح، وما اختلفوا فيه بحسب ما يظهر للمجتهد في هذا العلم، وما أحد قال خلاص أغلق الباب ولا تتكلم في هذا الباب. ده في علم الرواية، فضلا بقى عن علم الجرح والتعديل الذي يضم كل شيء. علم الجرح والتعديل يساوي علم الحق الباطل. انتبهوا يا أحباب يا إخواني، كلام سهل، كلام سهل تتفق عليه الشريعة، مش كلام مقاطع. انتبهوا بارك الله فيكم، علم جرح وتعديل في الحديث، علم جرح يخص الرواية والمروي، علم جرح والحديث في عقيدة يخص السلفي السني والمبتدع، علم الجرح والتعديل في الفقه يخص من مصادرهم الاستدلالية كتاب سنة إجماع قياس ومن لا يعتبر هذا، علم في اللغة صنف في علماء اللغة الذين صنفوا في جمع المجامع، عندنا لغة نطق بها العرب لا تنتقد شيئا منها، دي كلها لغة مقبولة على العين وعلى الرأس، ده قبل التصنيف، قبل الصحاح، وقبل مختار الصحاح، وقبل لسان العرب، وقبل كذا. لسان العرب دونت اللسان، هذه المعاجم دونت اللسان. أحيانا في هذه المعاجم قد يحصل تأثر في البيان ببعض الاعتقاد، لهذا صنف العلماء في اعتقاد أصحاب المعاجم الذين قد ترى لحنا وترى انحرافا في تفسير اللغة بلسانه باعتقاده لا بلسان العرب. الجرح والتعديل يساوي حق وباطل. إن كان الحق والباطل يخص علما دون علم قول، إن كان يخص عصرا دون عصر قول. ولهذا اللي يقال ان علم الجرح انتهى بعصر الروايه، طب والذين تكلموا في الجرح والتعديل بعد الروايه مالها؟ ماذا كانوا هؤلاء؟ ماذا كانوا؟ يبقى انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، يبقى في شيء انتهى، في شيء ما انتهى، في شيء محل اجماع، في شيء محل اجتهاد، هذا لابد من بيان. ولا ندخل في مضايق، الله عفاك، الله عفاك، سيبك من مقطع ولا عباره ولا فتوى، خذ شوف العلم كله، خذ العلم من أصله، من أصله جرح وتعديل، حق وباطل، حق وباطل في كل مسألة من المسائل، حق وباطل في جميع أمور الدين. كان الحق والباطل ميزنا به الخوارج، المرجئة، الجبرية، القضية. اليوم احنا عندنا مين؟ ما كان عندهم الأوائل، ما كان عندهم لا إخوان ولا حزب نور ولا عندهم مداعش، و من سنوات ما كان في داعش، طلع الداعش، نعمل ايه ان شاء الله؟ ها اوعى اسكت، انتهى علم الجرح والتعديل. يا الله خلاص، اهنا يا ابا بكر يا بغداد، اهنا يا اهنا، لان يحرم علينا نتكلم في الجرح والتعديل لان علم العصر انتهى. طيب أسامة بن لادن تنظيم القاعدة، اسكت لا تتكلم، خلاص انتهى من الجرح والتعديل بانتهاء علم الرواية. علم الرواية شيء، وهذا علم شيء، وعلم الرواية لم ينتهي الحكم فيه والاجتهاد فيه، لم ينتهي، إنما انتهى ما انتهى وبقي ما بقي الاجتهاد، زي علم الحلال والحرام. أنزل على الركبتين ولا على اليدين؟ أنت واحد في هذا الفريق وأنا واحد في الفريق الآخر، أنت واحد في هذا الفريق بما ترجع عندك وأنا واحد في هذا الفريق بما ترجع أنت. لا أنا يمكن أجزم بإجماع ولا أجزم بصحة قولي، ولا هنغلق باب الاجتهاد ونقول خذوا قولا من القولين، أو يحرم علي أنا كمتأخر أن أخذ بقول من القولين، يبقى الاجتهاد إما تصحيح هذا القول على هذا القول أو الجمع بين القولين، إن بدا لهذا يبقى هذا إلى آخر الزمان. هذا منهج العلماء وطريقة العلماء، طريقة العلماء ده طريقة العلماء. فعلم الجرح والتعديل يساوي علم الحق والباطل، بل نقضيه الحق على الباطل، ولهذا الباطل في بيلة، الباطل في عزبة الجدارة، الباطل في عزبة خاطر، الباطل في عزبة البنابة، الباطل في أسيوط، الباطل في أمريكا، باطل لا بد ينبري له أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخ الإسلام لما رد هذه الردود قيل له تعالى أنت كيف ترد بعد عصر الرواية، وابن عبد الوهاب لما رد قال كيف ترد بعد عصر الرواية، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، مسألة سهلة جدا، سهلة جدا، لكن إذا أخذت لا عن طريق المقاطع وإنما أخذت عن طريق ماذا؟ عن طريق أصل هذا العلم وأصل تقعيد العلماء لهذا إيه؟ العلم. نعم.
وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم.
نعم هذه منتشرة موجودة، منتشرة موجودة، قواعد سهلة بسيطة، محل اجتهاد محل اجتهاد، محل إجماع محل الإجماع. يبقى نتبع قواعد العلماء. الجرح والتعديل، هل قاعد فيه العلماء أن هذا الجرح والتعديل بلا ضوابط؟ فيه ضوابط في الجرح والتعديل، فيه ضوابط، ولهذا الأمة توافق على هذا الجرح ولا توافق على آخر، توافق على هذا التعديل ولا توافق على آخر، حتى لو قال ناقد، بل إن بعض الناس يقال فيه جرح وتعديل، بعض الناس فترة يعدل فترة يجرح. هذا الذين هؤلاء الذين اختلط عليهم كانوا يقبل حديثهم، وبعدين لما حصل اختلاط خلاص منذ ان حصل اختلاط يتوقف في القبول. طيب كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بالرواة عنهم، هذا روى عنه في حال اختلاط، هذا روى عنه في حال عدم اختلاط، هذا ثقة وما حصل اختلاط، لكن هذا الخبر بالذات وهم فيه، وهذا ضعيف لكن هذا الخبر بالذات وافق فيه الثقات، فقد يفرق بين روي ومروي في بعض الأخبار، في بعض الأخبار. طيب الجرح هذا شرطه إيه؟ لابد أن يكون مفسرا صادرا من عالم به، عالم به ولا مطلق علماء، لا عالم به. ولهذا هو كالحق والباطل، يقبل من قائله إذا كان عنده دليل ولو خالف العالم. العالم قد لا يطلع على ما يطلع عليه من هو أقل من العالم، العالم بإطلاق، لكن العالم بهذا المناط وهو الجرح والتعديل، العالم بهذا الجرح المفسر، فقد اطلع انا وانا ضعيف مثلا على آفة في احمد، لم يطلع علي الفوزان، لم يطلع علي الفوزان، يرد كلامي؟ لا، لان اصل حق الباطل ما هو؟ قبول الحق من اي قائل به، صغير كبير، كافر مسلم. وعلم الجرح والتعديل تابع لقاضي الحق والباطل، ولو له خاص عالم به، طالما انه صدر هذا بعالم. ولهذا يفرق بين لا يجرح العالم وبين لا يقبل جرح الا من عالم، وبين التزامي بما جرحه او بمن جرحه العالم. لا يجرح الا العلماء، هذه قاعدة، واذا جرح العلماء قبل جرحهم هذه قاعدة، اذا جرحوا واتفقوا عليه لزمنا كلامهم. لكن هل يتوقف حتى يجرح احمد او ابن تيمية او ابن عبد الوهاب؟ لا، عالم بما جرح، فرق بين القاعدتين. ليه؟ لأن الحق مقبول من الجميع، من الصغير ومن الكبير، وكل من نطق بالحق وجب قبوله. في علم جرح وتعديل يتعلق بالرواية، في علم جرح وتعديل يتعلق بالسنة وبدعة، في علم جرح وتعديل يتعلق بالقبول ورد. فمن أبرز الدليل قبل كلامه، ومن عري كلامه عن الدليل ولو كان كبيرا رد كلامه. ولهذا قال بعض السلف لو طلع أحمد أو لو قال أحمد أو لو عرف أحمد ما عرفناه لما إيه؟ لما قال ما قال. فإذا هذا العلم له ضوابط وله أصول، لكن ينبغي أن نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى من دون هذه الأصول في الكتب المعتمدة الكبرى التي دونوا فيها أصول هذا العلم. نعم نعم.
حتى جاء من بعدهم فجرب هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة، وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر، فقال
وقال ولغيره من علماء الجرح
والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم. حتى جاء من بعدهم فجرب هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة، وأشار إلى أشهرها.
يعني من كلام الأوائل، وقد لا يكون الأول هذا قد صنف كتابا بأكمله، لكن أخذ كلام هذا مع كلام ذاك وكذا، ودخل في عصر التصنيف وفي المصنفات، فصنف هذه القواعد مجموعة كما وضعها العلماء رحمه الله في كتب خاصة، وهي مستنبطة من طريقة العلماء القدامى. والعلماء القدامى أخذوها بالطلاق قبل عصر التصنيف ممن قبلهم، فهذه العلوم كلها راجعة إلى الصحابة، هذه العلوم كلها راجعة إلى الصحابة، وما عند الصحابة راجع إلى الكتاب والسنة. نعم، لكن هم فرعوا بقى عليه، مصنفون فرعوا على ما ورثوه من الصحابة. ولذا نقول العلوم كلها بداياتها وأصلها قبل أن تدون، إنما دون ما كان عند الصحابة من طريقة في قبل الحديث ورده في أصول الفهم. نعم.
وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر
زي المعاجم وزي كتب النحو والصرف واللغة وكذا، هذه إيه؟ دونت فأخذ منها اللغة، ولا اللغة مأخوذة قبل هذه الدواوين؟ اللغة مأخوذة، اللغة من لسان العرب، يوم لم يكن عندهم كتاب لا سيبويه ولا الخليل ولا كسائي ولا فراء ولا زجاج، إنما هذه العربية من لسانها الذي نطقوا به، هذا هو اللسان الذي نطق بالعربي، بعد ذلك دونوا على موجب هذا اللسان. نعم.
وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر، فقال فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرامى هرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 63 في كتابه.
يعني تأخر الإيه؟ التصنيف. أول من صنف
في كتاب،
نعم،
في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه في مصطلح الحديث وتاريخ نيسابور المتوفى سنة 1945، لكنه لم يهذب ولم يرتب. تلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء والمستخرج على البخاري وغيرهما المتوفى سنة 1340، فعمل على كتابه
مستخرج على البخاري، يعني عمل مستخرجا على البخاري. نعم.
فعمل على كتابه مستخرجا.
لا، أبو عوانة على مسلم، وأظن أبو نعيم على البخاري يمكن، أو على الصحيحين كمان. شوف هذا، رجعوا كده. نعم.
فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره المتوفى سنة 63، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما
نعم
فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و600، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر
عن هناك مجددون لهذا العلم، فلا شك أن ما كتبه ابن الصلاح في مقدمتي هذا أيضا اعتبر الناس عيال عليه بعد تصنيفه، ثم الخطيب البغدادي، ثم من بعدهم جاء أيضا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وأضاف إلى هذا العلم إضافات عظيمة، قبله الذهبي رحمه الله، ثم الحافظ العراقي، ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فكانت مدرسة الحافظ العراقي وتلميذ الحافظ وهو ابن حجر مدرسة عظيمة أيضا، جددت هذا العلم في الأمة وأحيته وشرحت ما كان من قبل، حتى نفع الله عز وجل بهما نفعا عظيما. نعم.
ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي المتوفى سنة 44 و500 كتابا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري نزيل دمشق المتوفى سنة 43 و600، فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهير ومقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى.
حتى كأن الكتب بعد الحافظ أبي عمرو بن الصلاح كأن الكتب بنيت على كتابه، إما تنكيتا عليه وإما شرحا له وإما اختصارا له وإما انتقادا وإما انتصارا، ووضعت المنظومات له لحصول الانتفاع بهذا الكتاب وحصول بركة في هذا الكتاب عظيمة، لكن بقي أن كل واحد إنما كان عنده من النقص ما كمله الآخر، وهذا العلم بمجموعهم إن شاء الله يحصل الانتفاع به، لا بكتاب واحد، فلا كتاب يغني في هذا العلم، ولكن أئمة الإسلام قطع كل واحد في كتابه وضع وصولا في هذا العلم، والعلم يؤخذ من مجموع هذه الكتب. نعم.
فقد ظهر له بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخر، ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا، فممن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 86، نظمها في كتابه ألفية الحديث وشرحها هو بنفسه، وكذلك شرحها بعده السخاوي، وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح، وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة.
هو عبارة عن تقييد وإيضاح كما سماه هو التقييد والإيضاح، ثم صار للحافظ ابن حجر والحافظ مغلطاي كل هؤلاء صار لهم تنكيت على هذا الكتاب، فحصل بانتفاع عظيم، ولهذا هو من الكتب التي ينصح بها العلماء في هذا الشأن، المقدمة مع التنكيت عليها مع ذكر كلام الحافظ العراقي، ثم جاء الحافظ ابن حجر وأيضا وضع تقييدات موافقات أو مخالفات للحافظ العراقي ولابن الصلاح وكذلك مغلطاي، فهذا من الكتب التي ينصح بها هذا الكتاب، وكتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، كتابان جليلان مع الابتداء بالنخبة، فإنها متن محبوك أيضا في هذا الفن. نعم.
وممن اختصرها الإمام
لحظة مسلم. نعم 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 نعم
وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح
ومن
وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة. اختصرها في كتاب سماه التقريب، شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي. ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي سنقف على تاريخ حياته فيما بعد، فاختصره في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث، بعبارة سهلة وفصيحة وجمل مفهومة مليحة. واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله: قلت. فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط، وخير الأمور أوسطها، لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا، ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا، فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة، حتى ينتهي إلى التحقيق فيدلي بدلوه مع الدلاء. ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل، كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته.
نعم، حتى إنك لا تنسى أن ابن كثير رحمه الله تعالى من المتأخرين نظرا لنفسه السلفي الأثري الذي أدرك في مصنفاته طريقة الأوائل، فكان على ضربهم في تفسيره وفي كل كتبه، فهو الكاتب المحقق وهو العالم المدقق في جميع ما كتب رحمه الله تعالى، وقد انتفع بكبار علماء عصره وعلى رأسهم المزي رحمه الله تعالى الذي كان متزوجا من ابنته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتأثر بالمدرسة القائمة الذهبي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، هذه المدرسة العظيمة المباركة التي نهضت بعلوم المسلمين في هذه الحقبة من الزمان. نعم،
كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى، محمد عبد الرزاق حمزة.
نعم، بهذا نكون أيضا قد أتينا على هذه النقطة من ترجمة الشيخ فيما يتعلق بعلم الحديث والعناية بكتبه، بل أظن ما أدري مرة معنا في الترجمة أو شيء الماحة الشيخ ربيع، إلى أن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لعله يمكن أول من استخرج هذا المخطوط، وهو أيضا صاحب هذا الاسم الذي حقق نسبته، وهو الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، وخالف فيه أو في اسمه بعض أهل العلم فسموه اختصار علوم الحديث، وتبع الشيخ ربيع فيه الشيخ محمد ابن عبد الرزاق حمزة رحمه الله، يعني أنه كان من المحققين في هذا ومن المدققين رحمه الله. بهذه الترجمة التي استوعبت هذه الوقفات تبين لنا معدن هذا الشيخ العالم الفاضل الجهبذ الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، والذي كان على طريقة السلف في باب العقيدة وطريقة العلماء في باب التصانيف الأخرى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرفع درجته في عليين، وأن يحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.